بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالمفترض أن تكون هذه الجلسات في التخريج الأصولي لأحكام الصيام، إلا أن عدلنا عن ذلك لأسباب، والمادة المتعلقة بتخريج الفروع الأصول ستكون مهيئة وجاهزة لمن أرادها بإذن الله تعالى. ولن نذهب بعيدا عن الصيام وعن أحكام الصيام، ولكننا اخترنا كتابا من كتب أهل العلم، وهو كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، واخترناه لأمرين. الأمر الأول، هذا حق الشيخ علينا أن نقوم بنشر علمه، والأمر الثاني أن الشيخ أثري، بمعنى أنه يهتم بذكر الدليل مع الفتية. والعلماء قديما اختلفوا هل من الأفضل أن يذكر المفتي الدليل أم لا، على خلاف، والخلاف ناتج من أن المستفتي في الغالب يكون عاميا وربما لا يفهم الدليل ووجه الاستدلال، وبذلك قال من قال بأنه يكتفي بالحكم، ومنهم من قال إن كان الدليل نصا ظاهرا واضحا فعليه أن يذكره، وإن كان يحتاج إلى استنباط وفيه شيء من الغموض فلا يدخل العامي في مثل هذه الأمور. وشيخ ابن القيم رحمه الله عز وجل تكلم عن هذه المسألة وقال بأن جمال الفتوى ورونقها وطرازها أن تكون مرصعة بالأدلة، فإذا ذكر المفتي كلام الله وكلام رسوله والإجماع والقياس وأقوال الصحابة فأي عيب في مثل هذا الأمر، بل قال بأن من عاب على ذكر الدليل في الفتية فكلامه هو المعيب. وهذه وجهة نظر كل واحد منهم. فنحن بإذن الله تعالى في هذه الليلة وفي جلسات قادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن فتاوي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المتعلقة بالصيام. والفتية هي عند العلماء هي الإخبار بحكم الشرع لمن سأل عنه. وأما الصيام فالعلماء يعرفونه بأنه الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ومنهم من يقول أن الأفضل والأولى أن يذكر في القيد التعريف التعبد، بأن يقول التعبد، بأن يقال التعبد بالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات، وهذا حتى لا تكون الحركات وهو الإمساك لا تكون حركات مجردة بدون نية العبادة. هذا هو مأخذ من ذكر ذلك. والصيام أيها الإخوة شرع في بداية الأمر، أو شرع في السنة الثانية من الهجرة إجماعا، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات أيضا إجماعا، وكان أول الصيام على التخيير، من أراد أن يصوم ومن أراد الفدية، ثم بعد ذلك نسخ وأمر بالصيام. وهذه من حكم التشريع. وأيضا هناك حكم متنوعة بالنسبة للعبادات عموما، فهناك عبادات بدنية وهناك عبادات مالية، فهذا التنوع من رحمة الله عز وجل بالعباد، فقد ينشرح صدر الإنسان إلى عبادة بدنية فيطيق أن يصلي ربما 1000 ركعة أو يصوم الدهر إلا، ولكن قد تكون العبادة المالية ثقيلة عليه فلا يستطيع أن تخرج نفسه 10 ريالات صدقة لله عز وجل، وحتى تتهذب هذه النفس فقد نوع الله عز وجل بالعبادات، فجعل هناك عبادات بدنية وهناك عبادات مالية وهناك عبادات يجتمع فيها المال والبدن. أما الأولى فمثل الصيام والصلاة البدنية المحضة، وأما المالية المحضة فمثل الزكاة، وأما التي فيها مال وفيها بدن فمثل الحج. وكون بعض العبادات بدنية وبعضها مالية وبعضها يأخذ من هذا وهذا أمر مهم جدا. هناك مسائل كثيرة في الزكاة أو في الصيام يختلف العلماء فيها، هل تلحق بالصلاة أو تلحق بالحج، فهنا لأثر معرفة أن الصيام عبادة بدنية محضة أثر عظيم، حتى نلحق العبادة بأقرب العبادات شبها. أيضا الله عز وجل قد نوع في العبادات، فجعل منها بذل للمحبوب وجعل منها منع من المحبوب، فأما بذل المحبوب فمثل الزكاة، فالزكاة فيها بذل المال والمال محبوب للنفس، أما الصيام فهو منع من المحبوب، والعبد المؤمن هو الذي يلتزم هذا وهذا، فإذا جاء أمر الله عز وجل وأمر رسوله فعليه بالسمع والطاعة إن كان محبوبا أو كان غير ذلك. وكما قلنا فيما قبل، إن كان عبادة بدنية يقوم بها أو عبادة مالية يقوم بها، فهذه من حكمة الله عز وجل في تنويع العبادات. هنا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ليس خاص بالفتية كما ذكرت، والعنوان كما هو ظاهر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فهي فيها الفتاوى وفيها مقالات وفيها رسائل، ولعل المقام والوقت والحال يكون مناسبا للقراءة في مثل هذه الفتاوى. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصيام بدأه بالحديث عن خصائص الصيام، وهل هو خاص بهذه الأمة أو أنه لها ولغيرها من الأمم، فذكر بأن الفرضية ليست خاصة بهذه الأمة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالذين من قبلنا كتب عليهم الصيام كما كتب علينا، والكتب هو المفروض يعني فرض علينا. وهذه الآية اختلف العلماء من هم الأمم السابقة، هل هي كل الأمم؟ فقال بعضهم كل الأمم، وكلها كفرت إلا أمة محمد فاستجابت لهذا النداء، وقيل بأن المراد بها أقرب الأمم وهي النصارى، والله أعلم. ولكن هنا ينبه على أن قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، أن كما كتب صفة للصوم، فكيفية الصوم في من قبلنا كان أحدهم إذا أذن المغرب، طبعا ليس عندهم هذه الأوقات، لكن إذا غربت الشمس وحان الإفطار له أن يأكل ويشرب ويجامع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والصيام، وهذا هو الذي كان أيضا مكتوب علينا، ولكنه نسخ رحمة بهذه الأمة، فجاء التشريع: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولهذه قصة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الشيخ رحمه الله: دلت هذه الآية الكريمة على أن الصيام عبادة قديمة فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا، ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان أم في غيره؟ هذا أيضا خلاف ذكره أهل التفسير، وكيف زادوا على أنفسهم أياما وغيروا وقت الصيام من الحر إلى أوقات أخر. قال الشيخ رحمه الله: هل هم متقيدون بالصيام كما عندنا من الصيام؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه: هذا لا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم تكلم عن فضائل رمضان وخصائصه، فقال: أما فضائل رمضان وخصائصه فكثيرة، ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، وتصفد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويزين الله في كل يوم جنته فيقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذه الخصال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الآخر في فضائل رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله تعالى كتابه، أو التي رتبت فيها المقالات والفتاوى التي قام بإلقائها ونشرها. ثم سئل الشيخ رحمه الله: هل هناك أمور خاصة ومشروعة يستقبل بها المسلم رمضان؟ فذكر الشيخ أنه لا يعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان، سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاقتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح الأعمال. فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم. ثم قال: ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه بنية صالحة وعزيمة. وفي نفس المعنى يقول الشيخ محمد الأمين صاحب أضواء البيان رحمه الله، يقول: خير ما تستقبل به مواسم الطاعات هو الاستغفار، لأن الذنوب تمنع العبد من التوفيق، الذنوب تمنع العبد من التوفيق، نسأل الله عز وجل العافية. الله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقد يحرم الإنسان التوفيق واستغلال هذا الشهر بسبب هذه الذنوب، ولذلك أفضل ما يستقبل به مواسم الخيرات عموما ورمضان خصوصا هو الاستغفار. تكلم بعد ذلك الشيخ صفحات برسائل ومقالات في الصوم عموما، وفي أحكام قد يغفل عنها المسلم وعن فضائل هذا الشهر، حتى دخل فيما يتعلق أيضا في الفتاوى. فسئل رحمه الله بما يثبت دخول شهر رمضان، وكيف يعرف الهلال بما يدخل دخول بما يثبت دخول شهر رمضان. فأجاب رحمه الله بعد الحمد والصلاة على النبي، قال: يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وذكر أيضا أحاديث أخر في نفس المعنى، وذكر الأمر الثاني الذي يدخل به رمضان، وهو إكمال عدة شعبان. فذكر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا العدة. وفي لفظ آخر: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا 30. وفي لفظ قال: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال أن المقصود أنه يصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم يرى وجب إكمال شعبان 30 يوما. إذن هو يريد أن يؤكد هنا أن ثبوت الشهر إنما يكون بالرؤية، وهذا دلت عليه الأحاديث السابقة، ودل عليه قول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والشهود وإما رؤية الهلال أو العلم به كما ذكر أهل العلم. والأمر الثاني هو هذا إكمال عدة شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال. ثم رحمه الله انتقل في نفس السؤال إلى معرفة كيف يثبت، فقال: والهلال يثبت بشاهد واحد، هلال رمضان يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان، شاهد عدل عند جمهور أهل العلم، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. ولما ثبت عن رسول الله أن عربيا شهد عنده بأنه رأى الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بصيامه. وهذا يدل على أن الشهر يثبت برؤية عدل واحد. ونستغرب ربما بعض الناس، وهذا سؤال واقعي، يعني سئلت اللجنة الدائمة عن شخص لا يصوم إلا إذا رأى الهلال بنفسه، إلا إذا رأى الهلال بنفسه. وهذا الحديث الذي رأى الهلال هو ابن عمر، والذي صام النبي وصام من معه من الصحابة، فهي ظاهرية ظاهرة. فأخذ بقوله صوموا لرؤيته، فيقول: أنا لم أرى الهلال. وهذه أقصد الرؤية والحكم عند العلماء، يعتبرون أن الرؤية أو الشهود يعتبرونها علة للحكم. إذا اقترن الحكم بالوصف، فإن اقتران الحكم بالوصف دليل على أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم، يعني كلما رأينا الهلال صمنا، وإذا لم نرى الهلال لم نصم. وذكرت لكم أيضا أن المقصود الرؤية هنا ليس المراد بها فقط أن يرى بنفسه، قد يرى أو يراه غيره. الله عز وجل يقول لنبيه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، وإنما أخبر وأعلم بذلك. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الناس في المرأة إذا رأت الهلال. الآن قرر أن الهلال يكفي في دخوله، في ثبوت دخول رمضان يكفي رؤية شاهد واحد عدل. طيب، ولو كانت هذه مرأة وليس رجل، هل يكتفى برؤيتها ويصوم الناس؟ ذكر الشيخ هنا قال: واختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين. فقال: منهم من قبلها كما تقبل روايتها في الحديث الشريف إذا كانت ثقة. هذا العلماء يسمونه القياس، يعني كما أن رواية المرأة تقبل كما في الأحاديث التي روتها أمنا عائشة رضي الله عنها وغيرها، كما أن روايتها في الحديث تقبل، فكذلك إخبارها عن رؤية الهلال كذلك يقبل قياسا عليه. وبعضهم يجعل العلة هنا كونه خبرا دينيا، كما يقبل أيضا لو أخبرت عن اتجاه القبلة فقالت المرأة القبلة من هنا، فهل يقبل إن كانت عالمة بالقبلة؟ فقالوا نعم هذا خبر ديني. قالوا فكذلك القياس هنا في رؤية شهر هلال، لكن الشيخ مال إلى عدم جواز ذلك، مال إلى عدم جواز ذلك. قال ومنهم من لم يقبلها، والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلموا بهذا الأمر وأعرفوا به. والحقيقة أن أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن المرأة يقبل قولها، إنما كان الاعتماد الأعظم عندهم والأكبر ليس هو مجرد القياس، إنما هو الاحتياط لهذا الدين. فهم أرادوا أن يحتاطوا لرمضان، ورمضان يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره، جميع الشهور لا يقبل في دخوله إلا شهادة رجلين إلا رمضان، فيقبل في دخوله شهادة رجل واحد، لأنه احتياط للعبادة. وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم علي وأبو هريرة وغيرهم، فقال لئن أصوم يوم في شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان. وهذا أيضا معتمد بعض العلماء الذين قالوا بجواز صيام يوم الثلاثين عندما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين بسبب غيم سحاب يمنع رؤية الهلال، أو قطر غبار يمنع رؤية الهلال، فهل يصام ذلك اليوم يوم الثلاثين؟ نحن قبل قليل قلنا إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، الآن لم نرى الهلال بسبب الغيم وبسبب القطر والغبرة والهلال، ولم نكمل نحن شعبان، لأن الليلة اليوم 29 ليلة الثلاثين، ما بعده يسميه العلماء يوم الشك، والأصل فيه عدم الجواز، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم. لكن هناك من العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة جواز صيام ذلك اليوم احتياطا لرمضان، وعملا بما كان يقوله بعض الصحابة مثل ما ذكرت عن علي وعن أبي هريرة أنهم كانوا يحتاطون لهذا. وهذه المسألة هي من مفردات الحنابلة، وفيها يعني ألف فيها الحنابلة بخصوصها دفاعا عن مذهبهم مؤلفات مستقلة، رفع اللوم والضيم عن صوم يوم الغيم كتاب ابن رجب، ولابن القاضي أبي يعلى كتاب، ولغيره هكذا ألف الحنابلة كتبا يدافعون عن مذهبهم. والصواب أن هذا مما يعني الصواب أن الحق أنه ليس جائزا، وهو قول الثلاث المذاهب ورواية عند الحنابلة، وقال به أيضا كثير من الحنابلة. قال الشيخ بعدها في مسألة وبما يثبت دخول شهر رمضان، ما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟ رأى الهلال فتقدم إلى الجهات المختصة ورد قوله، فهل يصوم أو لا يصوم؟ هو الآن متيقن رأى الهلال بنفسه، هل يصوم هذا اليوم أو لا يصوم؟ يقول الشيخ رحمه الله ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس. هذا في إذا رأى هلال شوال، كذلك يجب عليه الصيام ولا يفطر. قال ويفطر مع الناس ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. هذا خبر بمعنى الأمر عند العلماء، يقول خبر بمعنى الأمر كأنه يقول يعني بمفهومه لا تصوموا ولا تفطروا، لا تصوموا ولا تفطروا إلا مع الجماعة. إذن مفهومه إذا لم يصوموا لا نصم، إذا لم يصوموا لم يصم، وهذا رأى الهلال وحده لكن الجماعة لم تصم، فإذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه أن يفطر مع الناس، هكذا قال استدل الشيخ بهذا الدليل قال والله ولي التوفيق. وهذه يعني المسألة يستدل بها العلماء أيضا على أن الناس على أن الإنسان إذا رأى الهلال وحده أنه يصوم. استدل بها العلماء بقصة حدثت في عهد عمر رضي الله عنه ولكنها في رؤية هلال شوال. رأى رجل هلال شوال ورآه شخص آخر وقدما إلى المدينة وقدما إلى عمر فقالوا له رأينا الهلال. فقال عمر للأول ماذا فعلت؟ قال أنا صائم. ما حملك على الصيام؟ قال كيف عفوا قال أنا مفطر. قال ما حملك على الفطر؟ قال كيف أفطر وقد رأيت الهلال. فقال للآخر وأنت؟ قال أنا صائم. قال ما منعك من أن تفطر؟ قال كيف أفطر والناس صيام. فعمر بن الخطاب قال لولا مكان هذا لضربتك لولا مكان هذا لضربتك. فقال العلماء إنما دفع عنه عمر الضرب لاكتمال الشهادة، فلما اكتملت الشهادة ثبت دخول شوال. ولذلك أمر الناس أن يخرجوا للعيد. أما الأول فأراد عمر أن يضربه لأنه أفطر برؤية نفسه، والمفترض أنه لا يفطر إلا مع الجماعة. هذا ما حدث في مسألة رؤية هلال شوال. وقاس العلماء ورؤية هلال رمضان فقالوا كما أن شوال لا يجوز له أن يفطر لوحده واستدلوا بفعل عمر، وكذلك هنا قال لا يجوز أن يفطر يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ هنا. أيضا من المسائل التي عرضت على الشيخ رحمه الله فأجاب عنها مسألة حكم العمل برؤية من الهلال بالآلات الحديثة، قال كالمراصد والدرابيل. المراصد والدرابيل، والسؤال كان عن من ذلك، السؤال سئل فيه عن جواز العمل بالحساب في إثبات دخول رمضان، وسئل عن قضية رؤية الهلال بهذه الآلات الدرابيل وغيرها. أما مسألة رؤية الهلال أو العمل بدخول رمضان عن طريق الحساب فهذه المسألة خلافية من القديم، حتى أن بعض العلماء قديما وحديثا ينقلون الإجماع على عدم جواز الاعتماد على الحساب، لا يجوز الاعتماد على الحساب في دخول شهر رمضان، إنما الآية والحديث وردا وربطا الحكم بالرؤية، صوموا لرؤيته. وكان يمكن أن يقول وبما تعلمون به دخول الشهر حتى يدخل فيه الحساب. على كل حال المسألة خلافية، من العلماء من شدد حتى نسب القول في العمل بالحساب إلى الرافضة، وبعضهم كما هنا عند الشيخ أيضا في فتوى أخرى قال بأن الذي يقول بجواز العمل بالحساب فقد استدرك على الله وعلى رسوله، وعبارة أخرى فيها من التشديد على جواز العمل بالحساب. والعمل بالحساب قضية الإجماع ليست متحققة فيها، والخلاف موجود وإن كان جمهور أهل العلم على عجم جواز الاعتماد على الحساب. نعم يجوز الاعتماد عليه في أوقات الصلاة أجاز ذلك وفي الأعمال الإدارية، أما في قضية الحساب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهر هكذا وهكذا، وقبلها قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ثم علق على الحساب عفوا علق على الرؤية قال فصوموا فإذا رأيتموه فصوموا وافطروا. هذه المسألة الخلاف فيها كما ذكرت يعني عند المتقدمين ضعيف جدا، بل جمهور أهل العلم على عدم جواز الاعتماد. أما في هذا العصر وقد اختلف العلم بالحساب فزاد الخلاف فيه والأولى والأحوط أن لا يعتمد عليه. والكلام غالبا في الاعتماد على الحساب إنما يكون في حالات، في مثل الحالة التي ذكرت لكم قبل، وهي عندما يكون هناك غيم أو قطر ولا يمكن رؤية الهلال، أو تكون الشمس متقدمة على القمر فلا يمكن رؤية الهلال. هنا يأتي الخلاف هل يجوز الاعتماد على الحساب أم لا. الشيخ هنا في فتاوى كثيرة يشدد على أن هذا الأمر لا يجوز، فقال الحساب لا يعول عليه في رؤية الهلال رمضان ولا في غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس، والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وذكر منها صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ثم قال وأما الآلات اللي الدرابيل والمراصد الفلكية، قال فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، تكفي هذه. لكن هل يجوز من رآها في هذه في الدرابيل وفي الآلات الحديثة، هل يجوز له أن يخبر ويعتمد على قوله؟ قال ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآها بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال. وهذه أيضا رأي الشيخ العثيمين ورأي كثير من أهل العلم في ذلك، لأنها من رؤية العين لا من الحساب، من رؤية العين لا من رؤية الحساب، كما أن نعتمد على هذه النظارات في رؤية الأشياء، ولا يقال إنسان أنها إلا أنها رؤية عين، رأيته بعيني وإن كان عن طريق هذه النظارة بخلاف الحساب. وسئل الشيخ أيضا لو رأى هلال ذي الحجة ولم طبعا هو ذكر هلال ذي الحجة ثم عرج على رمضان، يقول ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك، رأى رجل الهلال ولم يبلغ، هل هو آثم في ذلك أم لا، وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟ فقال الشيخ الواجب على من رأى الهلال ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان أو ليلة 30 من شوال أو ليلة 30 من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره. وذكر قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وذكر بأن على الإنسان السمع والطاعة لولي الأمر، وولي الأمر يعني معلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وهذه من ذلك يعني من داخل في السمع والطاعة لولي الأمر. والعلماء يرون أن هذا مطالعة الهلال ورؤية الهلال من فروض الكفايات فهي واجبة، وربما لا يتم هذا الواجب إلا بمثل هذا الأمر بأن من رأى يبلغ. فقال الشيخ رحمه الله ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث التي تأمر بالاعتماد على الرؤيا ودخول شهر رمضان فيها إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بتراء الهلال وإبلاغ الجهات المسؤولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية. بعد ذلك تكلم الشيخ أيضا عن مسألة من ردت شهادته، وهذه تكلمنا عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة اختلاف المطالع، وهذه مسألة ربما تحصل الإشكال فيها في كل سنة، أن يرى الهلال هنا ولا يرى في بلد آخر، فهل المطالع لا شك أنها مختلفة، لكن هل لها أثر أو لا أثر لها؟ فإذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين يجب على جميع المسلمين الصوم. هذا الذي يتوجه إليه الشيخ رحمه الله في جميع فتياه، إلا أنه أصبح في بعد أن أفتت اللجنة الدائمة بجواز يعني اعتبار أثر المطالع، بعد أن أفتت بذلك أصبح الشيخ يتساهل أو يرى أن الأمر هين وسهل على بحسب عبارته، فإذا صامه أهل بلد في مكان فلا يلزم البقية صيام ذلك. أما فتوى الشيخ ورأي الشيخ فإنه إذا رؤي في بلد ما فإنه يجب على جميع المسلمين صيامه. فسئل من بلد أسبانيا فهل يجب علينا أن نصوم برؤية المملكة؟ فقال نعم. وسئل من بلاد أخرى في ألمانيا، هذا في غرب أوروبا وهذا في شرق أوروبا، وسئل في أماكن أخرى في باكستان وغيرها، فقال بأن البلد إذا كانت تعتمد الرؤية وتمت الرؤية في بلد ما فإن على جميع المسلمين التقيد بهذه الرؤية وعليهم الصيام. إذن نحن نقول أن المطالع تختلف ولا شك في هذا، لا شك في اختلاف المطالع، وإنما هل لهذا الاختلاف أثر أم لا؟ فشيخنا رحمه الله قال لا ريب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن تصوم لرؤية الهلال وتفطر لرؤيته، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فإذا ثبتت رؤية الهلال رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولم يقصد أهل المدينة فقط وإنما قصد عموم المسلمين. وبناء على ذلك فإذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الأقطار أن يعتمدها، لأنها دولة إسلامية محكمة للشريعة فيعمل بإثباتها عملا بعموم الأحاديث وإطلاقها. سيأتي كلام الشيخ في الجانب الآخر ودليل من قال بأن لاختلاف المطالع أثر ولا يلزم رؤيتها في بلد ما أن يصوم جميع المسلمين. والشيخ رحمه الله كان يلتفت إلى مقصد من مقاصد الشريعة وهو الاجتماع، أن تجتمع الأمة في صيامها في يوم واحد وتفطر في يوم واحد، وهذا لا شك عظيم، ولكن ربما الخلاف في اعتبار المطالع وعدم اعتبارها لو قلنا بقول الشيخ لحصل ربما عكس ما يريد الشيخ، يحصل الخلاف والشقاق، فيقول أهل باكستان نحن لم نرى لا نصوم، والثاني يقول لا لابد أن تصوموا في بلد واحد، يختلفون على هذه المسألة. لكن لو قيل بأن لها أثر ربما من رأى البلد التي ترى الهلال تصوم والتي لم ترى الهلال لا تصوم، فيكون هذا أبعد عن الشقاق والخلاف. الشاهد هنا في هذه الفتية أيضا ذكر الشيخ مسألة خلافية كبيرة، وذكر بأنها مسألة هامة واقعية، وهي ما إذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الثلاثين ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، عفوا قال ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا ولم يثبت في السودان إلا ليلة الثلاثاء، ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، لم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز، فماذا يفعل فماذا يفعله من في السودان من المسلمين؟ هل يتابع حكومته أو يعتمد ما ثبت في الحجاز؟ هذه مسألة عظيمة، وقد ورد علي فيها أسئلة من بعض البلاد المجاورة، وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء، وإلى حين التاريخ يعني حين هذه الفتوى لم يطمئن القلب إلى الحكم فيها، وأسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه. هذه المسألة إنما وقع الخلاف فيها ولم يستطع أو توقف الشيخ هنا فيها، لأن المطلع متحد، وإذا اتحدت المطالع يجب على جميع من اتحدت مطالعهم أن يصوموا، فالسودان والحجاز ليس بينهم إلا البحر والمطلع واحد، فيقال لأهل السودان أنكم وإن لم تروا الهلال حكما عفوا حقا عينا لكنكم رأيتموه حكما لأن المطلع متحد. فهنا الإشكال، فالشيخ إن أخذ بالرأي السابق فقال بأنهم يصومون سويا، فهنا يحصل ربما الخلاف. أهل السودان رأوه في ليلة الثلاثاء فيريدون أن يصوموا مع الناس في السودان، وأهل المملكة هنا رأوه ليلة الاثنين، وأيضا هم جماعة، فيحصل الخلاف بينهما، والمسألة تحتاج إلى مراجعة ونظر. ولم أرى من المتأخرين من تكلم عنها، لكن في مثل هذه الأمور الأصل فيها أن يقع الاجتهاد والترجيح بينها، أن يقوم. كما أن الإنسان لو سأل مفتيا فأجابه بالجواز، وسأل مفتيا آخر فأجابه بالحرمة، فهنا اختلف على هذا المستفتي، اختلف عليه قول مفتيين، فبأيهما يأخذ؟ فالعلماء هنا يأخذ، قالوا يأخذ بالأوثق بالأعلم. فإذا كان يرى بأن دولة ما عندها من الاحتياط والاهتمام برؤية الهلال أكثر من الأخرى، فهنا يغلب الظن على أن الصواب يكون مع هذه الدولة، لأنها هي الأوثق، هي الأوثق في هذا والأعلم في هذا الأمر. وإن رأى أن الأمور متساوية عنده، فهنا الأفضل والأولى أن يكون مع جماعة بلده حتى لا يقع النزاع. وهذا يؤخذ من هذا المقصد، ترجيح هنا هذا يؤخذ من مقصد الاجتماع وعدم الخلاف، فإذا صام في بلده مع الناس فهو لم يخالف في ذلك. هنا سؤال يقول، يعني هذا أيضا متعلق في المطالع، وهناك أسئلة كثيرة ورسائل كثيرة للشيخ في هذا الموضوع. قال: يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا، فتختلف بلاد المسلمين وما بين متقدم وبين متأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟ هنا نرى الشيخ، وهذه من حكمة الشيخ في فتياه، أنه وسع على الأمة وأشار إلى الرأي الآخر، أشار إلى الرأي الآخر، فقال رحمه الله: الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب من الشام. قدم عليه من الشام، خرج كريب إلى الشام في أول رمضان وعاد في آخر رمضان، فسأله ابن عباس قال: بما صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام؟ فقال له كريب: قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل العدة أو نراه. وفي بعض الروايات: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا اعتبر ابن عباس اختلاف المطالع، فلم يصم على رؤيا معاوية وهو الخليفة، وإنما صام على ما رآه أهل المدينة. قال: وبهذا، الشيخ الآن يقول: وبهذا فرأى أن الشام بعيد، وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام. وبهذا قال جماعة من أهل العلم: ورأوا أن لكل أهل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤية أهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم الأحاديث، وإن لم، طبعا الأحاديث السابقة التي ذكرناها، صوموا لرؤيته، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم، لحديث ابن عباس السابق وما جاء فيه معناه. إذن هذه المسألة مسألة اختلاف المطالع، هذا الذي كان يقوله الشيخ رحمه الله في آخر حياته، كان يذكر التوسع على الناس، وأن القول الآخر يعمل به، وقد أفتت به اللجنة الدائمة في ذلك. هنا: اعتماد خبر المذياع في دخول الشهر وخروجه، هل يجوز الاعتماد على خبر المذياع في دخول شهر رمضان وخروجه؟ أفتى الشيخ أنه لا شك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين صيام رمضان، وذكر الأدلة: صوموا لرؤيته وافطروا. ثم قال: والأدلة في هذا المعنى كثيرة، ولا ريب أن الحكومة إذا ثبت عندها دخول الشهر أو خروجه من طريق المحكمة الشرعية أخبرت الناس من طريق الإذاعة وصامت وأفطرت بذلك، وبذلك يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية أن يعتمد خبر الإذاعة إذا سمعه ثقة أو أكثر في الدخول وثقتان أو أكثر في الخروج، فيصوم بذلك تبعا لإمامه وإخوانه المسلمين. وهنا يشترط في مثل هذه الأمور أن تكون جهة المذياع أو جهة التلفاز جهة موثوق بها. هناك قنوات كثيرة منتشرة، الأصل في مثل تلك القنوات أنها فاسقة وأن خبرها لا يقبل ولا يحتاج إلى تسمية. وبذلك الإنسان لو سمع من إذاعة ما وهو يعلم بأن القائمين على هذه الإذاعة ليسوا عدول فلا يجوز له الاعتماد على مثل هذه الأمور، لابد أن يعتمد على جهة تبث الخبر من جهة موثوقة. وقد تكلم الشيخ أيضا على أنه لا يشترط في المذيع أن يكون عدلا، المذيع لا يشترط فيه، المذيع إنما هو مبلغ فلا يشترط فيه العدالة، فليس دخول الشهر ثابت به حتى يشترط العدالة، إنما هو مبلغ فقد ثبت الشهر عند غيره. فكذلك يحذر من وسائل الاتصال الحديثة الكثيرة الآن موجودة أن يأتي خبر سواء بالواتس أو بغيره أن رمضان دخل فيعتمد الإنسان عليه، فنقول لابد أن يكون من جهة يثق فيها حتى تقوم عليه الحجة، ولا تقوم الحجة بمثل كثير من الوسائل أو الجهات الموجودة أو الجهات والقنوات الموجودة قد لا يقوم بها. هنا الشيخ يقول لأن المخبر في الإذاعة يسمع كلامه ويفهم بخلاف البرقية، وقال أيهما يعني، هل يكتفي لابد من البرقية أن تصل؟ البرقية الشيخ يعتمد على أن الكتاب مثل الكتاب كالخطاب، العلماء يقولون الكتابة كالخطاب، وهذه قاعدة فقهية معمول بها. فالإنسان لو كتب لزوجته بورقة أنت طالق فهو كأنه قال أنت طالق، فالكتاب كالخطاب. فهنا هل يشترط البرقية لأنها كما يقول العلماء أحد اللسانين الكتابة والكلام، أو يجوز الاعتماد على المذياع؟ فقال بأن المذياع ربما يكون، قال أنه كافي ولا يشترط عدالة المذيع لأن الاعتماد على صدور ذلك من الحكومة المسلمة المحكمة لشريعة الله. ثم قال وإذا جاز لأهل بلد يعتمد على أصوات المدافع ونحوها، هذا قديما وما إلى قريب عهد، إذا دخل رمضان خرجت المدافع لبيان هذا الأمر وللناس أن يعتمدوا على ذلك، فكما أنهم يعتمدون على المدافع فإنهم يعتمدون على خبر الإذاعة، بل هو أولى كما قال الشيخ رحمه الله. ثم ننتقل إلى فتية أخرى للشيخ في هذا المجال، هل لأصحاب البلاد الغير إسلامية والأقليات المسلمية الأقليات غير مسلمة أن تعتمد على أي بلد أو على البلاد المجاورة لها؟ علمنا رأي الشيخ بأن الأصل في فتياه بأنه لا أثر لاختلاف المطالع، وبالتالي أفتى لأهل أسبانيا أن يصوموا مع الرؤية إذا ثبتت في المملكة هنا، وقال في الفتية السابقة فهذا حسن، إن فعل ذلك فهذا حسن، وكذلك هنا يقول بأن هذا حسن إذا أفطر مع بلاد مسلمة تهتم وتعتمد على رؤية الهلال للحساب. وذكر أيضا بأن عليه أيضا أن يعتمد أو يرجع إلى المراكز الإسلامية التي يثق فيها أو على سفارات المملكة في تلك البلاد، لأن سفارات المملكة يخبرون بهذا. كما أن الشيخ رحمه الله أشار إلى مسألة وهي أن الليل والنهار المقصود هنا النهار في الصيام إذا كان يستمر إلى ساعات ليست كالمعتاد، هل على أهل تلك البلاد أن يصوموا حسب الغروب أو أنهم يقدرونها بأقرب البلاد المعتدلة إليهم؟ فالشيخ قال، أشار إلى هذه المسألة، مسألة أنهم يعودون إلى أقرب البلاد المعتدلة إليهم، فإذا كان أقرب البلاد المعتدلة إليهم 8 ساعات 9 ساعات في النهار فإنهم يكتفون بذلك. وهذه أيضا فتيا الشيخ محمد بن صالح. هنا الشيخ رحمه الله أيضا يتكلم عن في جميع هذه الفتاوى عن الاعتماد على الحساب، وأن هذا لا يصح. هنا قال: لا يجوز الاعتماد في دخول شهر رمضان على المفكرة والتقويم، وسبق الحديث عن هذا. سئل الشيخ رحمه الله حكم من أصبح شهره 31 يوما هل يصوم أو لا، وقد سئل من قبل بعض الطلاب هنا من شرق آسيا أنهم يصومون مع المملكة وتتأخر رؤية. قال: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة بيوم، ونحن الطلاب نسافر، فهل وذكر الدليل. قال: والحديث يقول: صوم لرؤيتي وافطر لرؤيتي إلى آخره، وقد بدأنا الصوم في المملكة ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا 31 يوما. فهنا الشيخ رحمه الله يرى أنهم يجب أن يصوموا 31 ولا يفطروا قبل أهل بلدهم. وهذا يحدث الآن، كثير من الزوار قد صام في بلده ثم جاء للعمرة وأراد أن يعود، أو صام هنا في بداية الشهر ثم أراد أن يعود في آخر رمضان إلى بلاده وقد تأخرت الرؤية في بلادهم. فهنا قال الشيخ أنهم يصومون 31 معتمدا على الحديث السابق، وهو الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. هذا فيما إذا كان الشهر زائدا. طيب، ما العمل لو كان العكس؟ لو كان العكس، بمعنى أن الرؤية تأخرت هناك ثم قدم من شرق آسيا إلى المملكة فصام 28 يوما، فما الواجب عليه؟ هل هذا هو شهره، صام مع الناس وأفطر مع الناس؟ الشيخ هنا يبين رحمه الله بأنه يجب أن يقضي يوم، يجب أن يقضي يوم 29، لأن الشهر لا ينقص عن 29 كما أخبرنا وسلم، الشهر هكذا وهكذا، وبين 29 وبين 30. وهذا مأخوذ من مفهوم الحديث هكذا وهكذا، مفهومه أنه لا ينقص ولا يكون غير ذلك. سئل الشيخ بعد ذلك عن مسألة من يصوم رمضان 30 يوما دائما. شخص يقول: أنا أريد أن أحتاط إلى نفسي، والخلاف دائما موجود، نحن نصوم نفطر غدا ونعتبر غدا العيد، لكن في باكستان ربما يعتبرونه رمضان، فأنا أحتاط لنفسي فأصوم، أو يصوم اليوم 30 من شعبان احتياطا. فالشيخ هنا تكلم عن هذه المسألة بأن هذا لا يجوز، والاحتياط هنا في مثل هذه المسائل لا يجوز، بل تركه هو الأولى. فتكلم الشيخ عن الأحاديث والآيات الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم رأيه بعد أن وجد الحكم الشرعي في ذلك منصوصا عن الله وعن رسوله. قال: فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع المسلمين. هنا ينتهي فصل كبير تكلم عنه الشيخ فيما يتعلق في ثبوت الشهر وأحكام ثبوت هذا الشهر. أيها الإخوة، كثيرة، وهي معتمدة على ما ذكره الشيخ من أحاديث، معتمدة على قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والعلماء يعلمون بأن هذا أمر، والأمر هنا يقتضي الوجوب، والأمر هنا كما ذكرت لكم قيد على الرؤية، فأصبحت الرؤية علة لذلك الأمر. فجاءت هذه المسائل التي رأيتم وأفتى بها الشيخ بناء على هذا المأخذ. تكلم الشيخ فيما مضى عن مسألة المطالع واختلافها وهل لها أثر أم لا، والذي ينبغي له هنا تنبيه أن ما سار عليه الشيخ من حكمة وهو البعد عن الخلاف والطراح الخلاف في هذه المسألة احتياطا للدين وبعدا للشقاق والخلاف هو الأولى. أيضا مما تكلمنا فيه توقف الشيخ رحمه الله في مسألة ما حدث في الخلاف بين السودان وبين الحجاز مع اتحاد المطالع واختلاف الشعوب في الصوم وعدم الصوم، وهذا التوقف ليس بغريب عن الشيخ، والشيخ من يقرأ في كتب الشيخ وفي فتاوى الشيخ يجد من هذا الكثير، وهذا كان ديدا العلماء. وقد نقل عن ابن عمر، نقل عنه أحد التابعين أنه يقال صحبت ابن عمر 14 شهرا، فرأيته أكثر ما يقول لا أعلم، بل أن الإمام مالك كان ربما سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 32 مسألة بقوله لا أعلم، وقيل بأنه سئل عن 50 مسألة فأجاب عنها كلها لا أعلم. وقال الإمام الشاطبي لو أرادوا أن يحصوا عن الإمام مالك كثرة ما يقول لا أعلم لكتبت في ذلك كتبا ومؤلفات، سودت فيها كراريس وكتب في ذلك. وهذا منهم تورعا، والإمام مالك كان يقول لا ينبغي لمن أراد أن يفتي إلا ويعرض نفسه على الجنة والنار قبل أن يفتي، وفي بعض أقواله يقول كأنني بين الجنة والنار. ولما سئل مرة سأله شخص فقال له ما حكم كذا، فما أجاب الشيخ، فقال هذه مسألة خفيفة، فغضب الشيخ غضبا شديدا فقال ليس في دين الله عز وجل شيء خفيف، بل المولى سبحانه وتعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالدين ثقيل. أقول هذا أيها الإخوة لأننا نرى ونسمع الآن من يتصدر للفتية، وربما كان البرنامج الإذاعي وهو ينقل على الآلاف بل الملايين برنامج لمدة ساعة كاملة ويسأل عنها عن مسائل كثيرة، لا نسمعه يقول في مرة لا أدري أو أتوقف أو لا أعلم أو حتى أراجع نفسي في ذلك. وقد كانت الفتية ربما قال هذا، قال بعضهم ترد لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر مسألة، وبعضهم قال ربما عرضت على 300 من الصحابة وكل واحد ودى أن أخاه قد كفاه، هذا يرد إلى هذا وهذا يرد إلى هذا، وكل يخشى عاقبة هذه الفتية، لأن المفتي ربما المستفتي يتمتع بها في الدنيا ولكنه هو المحاسب بها يوم القيامة، هو الذي سيحاسب عن هذه الفتية. ولذلك نجد أن من أقوال العامة قولهم اجعل بينك وبين النار مطوع شيخ، وقال بعض العلماء لا تجعلون جسورا لجهنم تعبرونها، فهذا قد يتمتع بزوجته لأن هذا المفتي قد أفتى له بعدم وقوع الطلاق وبحلها، فهذا يستمتع بها وهذا يعذب بها يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العافية. ومن هذا ما ذكره القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وكان من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. جاءه رجل فقال له، سأله عن مسألة فقال لا أحسن جوابها، فقال له مسألة سهلة وبسيطة، فقال لا أحسنها. فقال يا ابن أخي لا تنظر إلى طول لحيتي، والله لا أحسنها. فقال له رجل كبير السن كان جالس بجواره، كان جالسا بجواره، قال له يا ابن أخي الزمها، الزم لا أحسنها، لا أحسن هذا الشيء ولا أعرف، الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل من هذا المجلس. هذا أيها الإخوة أقوله لأن قلة من يتجنب الفتية من جهة، بل أصبح البعض يتصدر لها، وقد رأينا هؤلاء. رجل حضر مجلسا عن أحكام الحج، وكنت قد حضرت هذه الدورة، دورة لمدة يومين عن أحكام الحج، وعرضت للناس الذين يريدون الحج، فحضر معهم. ثم بعد الحج جاء فأخبرني، قال لي أنا، قال استفدت من هذه الدورة وذهبت إلى المخيم الفلاني الذي يقيم به طائفة من جنسية ما، يقول وبعد كل صلاة أجلس وأقول من عنده سؤال فليسأل، هكذا. وهو إنما هو مدرس في مرحلة ابتدائية. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أني ما جلست بعد الأذان إلا لأمر ما، وقبل ذلك هنيئا لمن جلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم خير من فضل العبادة، وقد صححه الألباني، والأحاديث في ذلك كثيرة. يعني كان هناك من يقوم الليل وهناك من يتعلم مسألة، فبعضهم قال لئن أتعلم مسألة خير لي من قيام الليل كله. ففضل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من فضل العبادة. وقد ورد عن الإمام مالك أيضا أنه كان يدرس ثم قام شخص بين الأذان والإقامة أراد أن يأتي بالسنة فقال اجلس، فما الذي قمت له بخير مما تركته، لأن هذا من فضل العلم. ولا أدعي أن عندي علما أعوذ بالله، وإنما هذا بيان فقط فيما لهذه المسألة. أما بالنسبة لعودتي أنا، لأنني وقفت على موقف لا يحسن الوقوف عليه عندما قلت أنه مدرس في مرحلة، هذا الذي يفتي الناس في مرحلة ابتدائية، وهذا ليس عيبا، ليس عيبا. العلم قد يكون مع شخص لا يكتب ولا يقرأ، فنبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو إمام المتقين وأعلم الناس، بل في هذه البلد المعطاة وجد من علمائنا من لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه هو عضو في هيئة كبار العلماء، وهو بصير يعني غير أعمى، فهذا ليس بعيب. كما أن ما يتعلق في هذه المسألة التي ذكرت لكم، مسألة الرجل هذا بذاته، هو لم يكن لا طالب علم، وأيضا ليس مدرسا للعلوم الشرعية حتى يقال أنه درس في الجامعات مثلا، فليس عنده الآلة وليس عنده شيء من هذا. فهنا التنبيه، ليس عيبا أن يكون إنسان مدرسا في مرحلة دنيا، فهذا إنما يحسن المرء ويعظم بحسب ما يحسن. وأخيرا يعني أنبه إلى ما ذكره، ما ذكره سحنون رحمه الله. سحنون كان يقال عنه أنه بكى، عفوا ليس سحنون إنما ربيعة، ربيعة ابن مالك شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي، ربيعة ابن عبد الرحمن، ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، بكى يوما فقيل له ما يبكيك؟ فقال ظهر في الإسلام أمر عظيم، خرج في الإسلام من يفتي وليس عنده من العلم. وفي بعض الروايات قال فيما معناها، قال أن هنا أناس أحق بالسجن من السراق، أحق بالسجن من السراق، يقصد هؤلاء الذين يقومون بإفتاء الناس وليس عندهم علم. هذا ما أردت التنبيه عليه، وجلست إلى ما بعد الأذان. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.